سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالمجلس اليوم هو أول المجالس في شرح أصول الفقه المقرر عليكم في برنامج التأهيل الفقهي. وهذا العلم هو أحد علوم الآلة، إذ إن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم غاية. فمن علوم الغاية علم أصول الدين وعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث. وأما علوم الوسيلة والآلة فهي العلوم التي يتوصل طالب العلم بها إلى فهم علوم الغاية. فبأصول الفقه يتفهم الإنسان علم الفقه، وبمصطلح الحديث يتفهم الإنسان طرق إثبات الحديث النبوي وما إلى ذلك. وكالنحو والصرف والبلاغة يتوصل الإنسان بها إذا فهمها ودرسها إلى فهم العلوم الشرعية من كتاب وسنة وغيرهما. وهذا العلم مهم جدا، إذ إن الفقيه لا يكون فقيها حقا إلا إذا عرف الأصول. فمجرد حفظ الفروع أي حفظ المسائل الفقهية مجردة عن أصول الفقه لا يعد صاحبها فقيها حقا، وإن كان عارفا وداريا وحافظا لكثير من الفروع. وهذا العلم صنف العلماء رحمهم الله تعالى فيه مصنفات كثيرة اختلفت وتنوعت حسب مذاهبهم الفقهية. ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة كتب مصنفة في حسب مذهبهم، أي على مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إلا أن الغالب أن مدرسة الجمهور، أعني مدرسة المالكية والشافعية والحنابلة، تتقارب، ومدرسة الحنفية رحمهم الله تعالى تختلف اختلافا بينا في كثير من المسائل عن مدرسة الجمهور. ومن ثم فلا تستغرب إذا رأيت كتابا ألفه مالكي في الأصول ووجدت شارحه من الشافعية، كمختصر ابن الحاجب مثلا، فإنه متن ألفه صاحبه وهو الإمام ابن الحاجب وهو مالكي المذهب، وشرحه بعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية. فمن الشافعية ومن أشهر شروح الشافعية كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. ونحن هنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى وحسب هذا الكتاب الطيب الذي ألف لدراسته في هذا البرنامج الطيب المبارك، سنسير وفق مذهب درسناه في مذهب في الفقه وفي القواعد الفقهية، وهو مذهب الحنابلة. فسلوكنا هنا لمذهب الحنابلة ليس تفضيلا له على غيره، ففي كل منها فضل، ليس مجرد تفضيل له على غيره ففي كل منها فضل، وإنما هو سير على ما ينبغي أن يسار عليه في طريق التعليم، أن طالب العلم إذا درس الفقه على مذهب معين فينبغي أن يدرس على هذا المذهب القواعد الفقهية وأصول الفقه، لأنها مرتبطة ببعض ارتباطا وثيقا. أصول الفقه جرت عادة العلماء أن يعرفوه بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى النظر إلى أفراده، إلى مفرداته، فينظرون إلى كلمة أصول على حدة وإلى كلمة الفقه على حدة. فإذا نظرنا إلى هذا المنظور، وهو النظر إلى أصول الفقه باعتباره مركبا من كلمتين أصول والفقه، فيقولون الأصول جمع أصل، والأصل يطلق على معان. المناسب منها هنا والمقصود منها هنا الدليل. ألم تروا أن نقول في الفقه كثيرا وتجب الزكاة مثلا، والأصل فيها قول الله تعالى وآتوا الزكاة؟ ألا نقول هذا في الفقه؟ ما المراد بقولنا والأصل فيها، أي الدليل؟ فالقصد هنا لما يقال أصول الفقه القصد ماذا؟ أدلة الفقه. فهذا هو المقصود أصالة من أصول الفقه كما سيأتي بيانه. وأما إذا نظر إلى كلمة أصول الفقه باعتبارها صارت علماً ولقباً على علم معين، أي كعبد الله كما شرحنا في القواعد الفقهية، قلنا أم القرى إما أن تنظر إليها باعتبار التركيب إلى أم والقرى، وإما أن تنظر إليها إلى من حيث كونها علماً ولقباً على بلد اسمه مكة، كذا نقول في أصول الفقه. فنقول إن أصول الفقه إذا نظرنا إليها بالاعتبار التركيبي فعلى ما سبق، وإن نظرنا إليها باعتبارها لقباً وعلماً واسماً على علم معين فنقول هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً، معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا هو أول مبادئ علم أصول الفقه. فلكل علم من العلوم التي تدرس مبادئ، وهي الحد والموضوع والثمرة والواضع والاستمداد وحكم التعلم. فهذه ستة، وبعضهم يزيد عليها أربعة. وفي هذا يقول الصبان رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. والبعض بالبعض اكتفى، فاكتفى بعضهم بذكر أهمها وهي الستة التي معنا. فأولها حد علم أصول الفقه. هذا المذكور أمامكم هو تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، قال: معرفة دلائل الفقه إجمالا. وقد تبين لكم قبل قليل أن المقصود أصالة من أصول الفقه هو أدلة الفقه. إذن هذا هو أول ركن في أركان أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه أي أدلة الفقه. إجمالا أو تفصيلا؟ قالوا إجمالا. إذن علم أصول الفقه لا يبحث في قول الله وأقيموا الصلاة، وقوله وآتوا الزكاة، وقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا يبحث في آحاد الأدلة، وإنما يبحث في الدليل من حيث الإجمال. أي إن أصول الفقه تبحث في تقرير أن الكتاب دليل، أن القراءة المتواترة دليل، أن القراءة الشاذة دليل عند الحنابلة، أن خبر الواحد حتى فيما تعم به البلوى حجة. إذن نظر الأصولي هل هو إلى الأدلة التفصيلية؟ لا، وإنما إلى الأدلة الإجمالية. الثاني، في الركن الثاني في تعريف أصول الفقه، كيفية الاستفادة منها، أي كيفية الاستفادة من الأدلة. فأنت إذا ملكت قلما فإن هذا القلم لن يكتب مباشرة من نفسه، وإنما بعد أن تتعلم طريقة الكتابة. وكذا الأدلة إذا عرفتها فإنك ليس بمجرد أخذك للأدلة ونظرك فيها ستعرف الأحكام، وإنما لابد أن تعرف كيف تستنبط الأحكام من الأدلة، فتعرف أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم، وأن العام يستغرق جميع أفراده، وأن المطلق يبقى على إطلاقه، إلى غير ذلك. أما الركن الثالث من أركان أصول الفقه فهو ما عبر عنه بقوله وحال المستفيد، أي أن هذا الشيء الثالث هو الذي يذكر في كتب الأصول، حال المستفيد. قد تقرر أن الأقلام مثل إيش؟ كالأدلة، وأنت لا تستطيع أن تكتب إلا بعد أن تتعلم الكتابة. فإذا حصل تعلم الكتابة ووجدت الأقلام، بقي شيء واحد حتى تكتب، ما هو؟ الآدمي الذي يكتب، أليس كذلك؟ فكذا نقول الأدلة لن تعرف منها الأحكام حتى تعرف طريقة الاستنباط، وإذا عرفت طريقة الاستنباط بقي أن نعلم من هو الذي يستنبط. هل الاستنباط واستخراج الأحكام من الأدلة كلأ مباح لكل أحد؟ الجواب لا، وإنما ثمة شروط مهمة لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يستدل ويستنبط، وهذا هو حال المستفيد. إذن سندرس في أصول الفقه أدلة الفقه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستصحاب إلى آخره، وسندرس في أصول الفقه كيفية الاستفادة، فسندرس الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين وطرق الترجيح عند التعارض إلى غير ذلك. الأمر الأخير الذي سندرسه في أصول الفقه هو الذي يستنبط، وهو من؟ المجتهد. فسندرس الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وعكس المجتهد وهو المقلد، فسندرس أحكام التقليد وما إلى ذلك باختصار وإيجاز. هذا الذي يدرس عادة في أصول الفقه. الأمر الثاني من مبادئ علم أصول الفقه موضوع علم أصول الفقه، وهو الأدلة الشرعية الموصلة إلى الأحكام، فهذا هو الأصل في موضوع أصول الفقه. الثالث ثمرة تعلم أصول الفقه، إذا تعلمته فماذا تستفيد وماذا تنتفع؟ ثمرته معرفة كيفية استفادة الأحكام من الأدلة، هذه من الثمرات. من الثمرات أيضا إذا قلت في نفسك إني مقلد ولن أستنبط الأحكام وقد استنبطها المجتهدون، فماذا أستفيد؟ من الفوائد التي نستفيدها من دراسة علم أصول الفقه هو أن تعرف طرق استنباط الأئمة للأحكام. فمثلا إذا علمت وسمعت أن الحنفية رحمهم الله يقولون إنه يصح تزويج المرأة نفسها بلا ولي، ووقع في نفسك إنكار لهذا وأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإنك إذا عرفت أصول الفقه فإنه من فوائد ذلك أن تعذر الأئمة فيما قالوا، فإنك ستدري وستعرف أن الحنفية من قواعدهم أن خبر الآحاد ظني، وأنه إذا عارض القطعي قدم القطعي، وفي القرآن وهو قطعي ما يفيد أن المرأة تزوج نفسها كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. عرفتم ماذا يقول الحنفية؟ ألم يقع في قلوبكم الآن عذر لهم؟ وهذا الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم مع الأئمة الكبار، هو أن يسلك معهم مسلك الاعتذار لا مسلك الإنكار، لأنه من الصغار. إذا كان الإنسان صغيرا ورأى الكبار يفعلون شيئا فلا يستعجل في الإنكار عليهم، فلربما كانت لهم أدلة وحجج عقله لا يدركها أو لم يتعلمها أو لم يتعلمها بعد. الأمر الرابع من مبادئ علم أصول الفقه واضعه، والمراد بواضعه أول من صنف فيه وكتب فيه، والمشهور من ذلك عند الأصوليين أنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وليتنبه هنا إلى أمر، وهو أن علم أصول الفقه أي أن الأمر يقتضي الوجوب وأن القرآن دليل موجود قبل أن يولد الإمام الشافعي رحمه الله، إلا أن المقصود هنا أول من ألفه في الكتب، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، فهذا هو الذي الأول من صنف فيه على المشهور عند الأصوليين، حيث إنه ألف كتابا سماه الرسالة، وأصله رسالة كتبها لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. المبدأ الخامس استمداده، أي علم أصول الفقه من أي العلوم استمد، من أي العلوم استمد؟ فذكروا في استمداده ثلاثة علوم، الذين العلماء الأصوليون علماء الأصول جرت عادتهم أن يذكروا ثلاثة علوم. الأول علم أصول الدين الذي يعبر عنه أحيانا بعلم الكلام وعلم الاعتقاد أو علم العقيدة أو علم التوحيد. الثاني اللغة العربية. الثالث اكتبه تصور الأحكام الشرعية. كم واحد؟ ثلاثة، الأول أصول الدين، الثاني اللغة العربية، الثالث تصور الأحكام، تصور الأحكام الشرعية. وأما ما كتب عندك هنا فهو مشي على بعض ما ذكره بعض المتأخرين، وفي الحقيقة أن الكتاب والسنة وإجماع السلف الاستدلال عليها الاستدلال بها داخل فيما ذكره الأصوليون ضمن أصول الدين. يعني لا يقولن امرؤ كيف تلغي الكتاب والسنة؟ نقول نحن لم نلغي الكتاب والسنة، ولكن لما ذكرنا أصول الدين لو عرفت كيف يستدل الأصوليون في كتب الأصول لعلمت أن الكتاب والسنة داخلين فيما نحن بصدده. فهم يقولون مثلا إن من الأصول الدين اعتقاد أن الله موجود وأنه الخالق وأنه الذي تفرد بالكمال، وإذا تفرد بالكمال فأمره ينبغي أن يستجاب، أليس كذلك؟ فوصلنا إلى ما جاء في الكتاب والسنة من أوامر الكتاب والسنة، وعلى هذا فقس. فهذه الثلاثة هي التي جرت عادة الأصوليين على ذكرها: أصول الدين واللغة العربية. ففي اللغة العربية نأخذ كثيرا من المسائل التي ذكرها علماء البلاغة والنحو، فنقول مثلا إن المناسبة لطلب الشيء من المطلوب منه أن يكون بفعل الأمر. فإذا أراد شخص أن يطلب من آخر شيئا فالمناسب له في لغة العرب ماذا؟ فعل الأمر، أن يقول أعطني الكتاب مثلا أو نحو ذلك، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. السادس والأخير حكم تعلم أصول الفقه. فحكم تعلمه يختلف باختلاف أحوال الناس. فأما العالم المجتهد فلا بد عليه أن يتعلم أصول الفقه، لأنه يستنبط الأحكام منها من الأدلة. وأما عموم الناس فلا بد أن يكون فيهم أفراد يتعلمون علم أصول الفقه لحاجة المسلمين إلى تعلمه لاستنباط الأحكام الشرعية. نأتي الآن لبعض التمارين. أول مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وهذا يعني ماذا؟ أول من ألف ولا أول من ابتكر واخترع؟ أول من ألف، نعم، وإلا قواعده كانت موجودة قبل الشافعي. مر بك أيضا استمداد علم أصول الفقه. أصول الدين ما الذي يناسبها عندكم في الجدول؟ السنة أحد الأدلة الشرعية. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في تبليغ الشرع. من الذي يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الشرع؟ علماء أي علم؟ أصول الدين. يعني أنت تدرس في علم الاعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في التبليغ، أليس كذلك؟ إذن من أين أخذنا أن السنة دليل؟ استفدنا هذا من أين؟ مما استفدناه منه من العلوم التي استفيد منها علم أصول الدين. الثالث اللغة العربية، منها الجمع المعرف بأل يفيد العموم، لأن هذا مقتضى دلالته عند العرب. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ما المراد بالإنسان هنا؟ إنسان واحد؟ وإنما كل إنسان، يعني كأن الله قال إن كل إنسان في خسر. من أين عرفنا هذا؟ من اللغة العربية، وهو أن أل هنا للاستغراق، أي تستغرق جميع الأفراد. الأحكام الشرعية، المهم هذا المثال يعني فيه إشكال. دعوه. لماذا ذكر من جملة العلوم التي استمد منها أصول الفقه؟ ذكرت لكم تصور الأحكام، أليس كذلك؟ ما المراد بتصور الأحكام؟ المراد أن أصول الفقه أصالة تبحث في ماذا كما اتفقنا؟ في الأدلة. وهذه الأدلة لماذا تنظر فيها أنت؟ لتستنبط ماذا؟ الأحكام. إذن هل الأحكام من أصول الفقه أو هي ثمرة من ثماره؟ طيب كيف أنت كيف تتعب نفسك وتستنبط وتريد أن تستنبط شيئا وأنت لا تعرفه؟ إذن لا بد أن تعرف الشيء الذي تريد أن تصل إليه، أن تتصوره، فهمتم؟ يعني لو قلت لكم ادخلوا إلى هذا البستان وابحثوا عن شيء ضائع فيه، فإن كثيرا منكم لربما يقول أبحث عن ماذا؟ أخبرنا عن وصفه، أليس كذلك؟ حتى نتصوره. فكذا أصول الفقه، الأصل أنها تتكلم عن الأدلة، والأدلة ينظر فيها لاستنباط الأحكام، فينبغي أن تتصور هذه الأحكام التي تستنبطها. ولذا ما يبحث في أول أصول الفقه الواجب والمندوب والمحرم، هل هو حقيقة من أصول الفقه؟ الجواب لا، وإنما ذكر لك في ابتداء الأمر لأنك كأنهم يقولون لك إنما تدرس أصول الفقه لتستنبط هذه الأحكام فتصورها من الآن، فهمتم؟ ليقال لك لما تدخل البستان وتبحث ابحث عن شيء فيه أمر على وجه الجزم، ويعاقب تاركه. فهمتم؟ تصور هذا. فهذا هو المقصود بتصور الأحكام. من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية، ومبحث وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية. هل هناك فرق بين الأحكام الشرعية في علم الفقه وعلم الأصول؟ الجواب نعم. ما الفرق؟ هو أن الفقه فيها تفصيلي، هو في الحقيقة في الأدلة الشرعية، كان الأولى أن يقال في الأدلة الشرعية. في الأدلة الشرعية البحث بحث الأصولي فيها إجمالي، وبحث الفقيه تفصيلي. محاور علم أصول الفقه، اتفقنا أن الأصل الذي نبحثه في الأصول ما هو؟ ها؟ ما هو؟ الأدلة. الأدلة لا بد إذا نظرت فيها من دلالة، يعني أقيم الصلاة لا بد من دلالة فيها، فهي تدل على وجوب الصلاة. هذه الدلالة لا تعرفها إلا إذا استدل مستدل بها، وهو المجتهد. طيب، إذا عرفت الدلالة وهي الأمر يقتضي الوجوب، وطبقته على الدليل وهو أقيم الصلاة، والناظر إليه هو المستدل وهو المجتهد، ماذا ستكون النتيجة؟ الحكم، وهو المدلول. عرفتم؟ إذن الانطلاق يبتدئ من أين؟ من الدليل، والدليل له دلالة، وإذا عرفت الدلالة عرفت المدلول. ومن الذي يعرف هذا كله يطبق طريقة الاستدلال على الدليل؟ من هو؟ المجتهد، وهو المستدل. هذه محاور علم أصول الفقه. نأتي الآن للمدلول، وهو الثمرة التي سنصل إليها إن شاء الله بعد دراسة علم أصول الفقه، بعدما نطبق القواعد الأصولية على الأدلة. ما هي الأدلة؟ اصطلح العلماء في أصول الفقه على ذكر الأدلة على أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدلة أحكام تكليفية، أحكام تكليفية، والثاني أحكام وضعية. التكليفية الأصل أن التكليف إلزام بما فيه كلفة، أي مشقة. وأما الوضعية فلا تفهمن منها ما يخطر على أذهان بعض الناس عندما يقال هؤلاء يحكمون بالأحكام الشرعية وهؤلاء يحكمون بالأحكام الوضعية. فماذا يقصد عامة الناس بهذا؟ الوضعية التي وضعها غير التي وضعها غير الشارع. ونحن نبحث هنا عن ماذا؟ عن أحكام وضعها الشارع أو غير الشارع؟ وضعها الشارع. إذن ما يقصد به هنا ليس ما يطرأ على أذهان عامة الناس إذا سمعوا كلمة الأحكام الوضعية. فأما الأحكام التكليفية فالمشهور عند الجمهور أنها تنقسم إلى 5 أقسام: الأول الإيجاب، والثاني الندب، والثالث التحريم، والرابع الكراهة، والخامس الإباحة. إذن ما هي الأحكام التكليفية؟ 5. فإن قيل لك ما أقسام الأحكام الشرعية فماذا تقول؟ 5. انتبه، تقول تنقسم إلى قسمين. طيب، لعله مر عليكم، ولعل وكثير منكم من طلاب الكليات الشرعية مر عليكم، أن الأحكام التكليفية واجب ومندوب ومحرم إلى غير ذلك. ونحن هنا ما قلنا واجب، وإنما قلنا، فهل ثم تفرق بين الإيجاب والواجب؟ ها؟ الجواب نعم، يوجد فرق، وهو فرق دقيق. إذا نظرت للحكم من حيث أمر الله به، من حيث خطاب الله الذي تضمن الأمر، فهذا نسميه إيجابا. فأقيم الصلاة ماذا نسميه؟ إيجابا. الصلاة هل نقول الصلاة إيجاب؟ وإنما تقول الصلاة واجبة. إذن ما الفرق؟ الإيجاب هو خطاب الله، خطاب الله. الإيجاب هو خطاب الشارع، خليها أكتب خطاب الشارع، خطاب الشارع الوارد بطلب الفعل مع الجزم، الوارد بطلب الفعل مع الجزم. طيب ما الواجب؟ طيب الواجب ما هو؟ ما أمر به الشارع، ها؟ ما طلب الشارع فعله مع الجزم. فتقول الصلاة واجبة، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة إيجاب. طيب مثلا تقول إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، صلاة الركعتين هذه مطلوب منك، أليس كذلك؟ مطلوبة منك على سبيل الجزم؟ لا، وإنما مع غير الجزم. فماذا نسمي إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين؟ ماذا نسميه؟ ندب. وصلاة الركعتين مندوب إليه. عرفنا الفرق؟ عرفنا الفرق؟ انتبه لهذا. إذن إذا كان بطلب الفعل مع الجزم فهو إيجاب، وإن كان بلا جزم، طلب الفعل بلا جزم فهو الندب. طيب إذا كان طلب الترك، إذا كان خطاب الله، إذا كان خطاب الله يتضمن طلب الترك مع الجزم فهو التحريم. فإن قلنا خطاب الله الوارد بطلب الترك بلا جزم فهو الكراهة، والفعل الذي تناوله الخطاب مكروه. وإذا قلنا خطاب الله الذي تضمن التخيير بين الفعل والترك فهو الإباحة. والفعل فأخذي لهذا الجوال واتصالي به على الناس مباح، وأما دخول المسجد وصلاة ركعتين فمستحب، أي سنة، أي مندوب. هذه ألقاب وأسماء أخرى للمندوب. وصلاة المغرب واجبة وفرض وفريضة وحتم، وشرب الخمر حرام وهو محرم ومحظور، وعرفنا هذا. طيب نأتي الآن للنوع الثاني من الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الوضعية. قبل الدخول فيها، لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حيا معنا، وليت عيوننا رأته صلى الله عليه وسلم، لو كان عليه الصلاة والسلام حيا بيننا، فلا يحتاج أن يعطينا أدلة وأمارات، فلربما اكتفى عليه الصلاة والسلام، يعني يمكن أن يكتفي بأنه إذا جلس معنا أن يقول لنا فجأة قوموا صلوا، نقول كم نصلي يا رسول الله؟ يقول قوموا صلوا 3 ركعات فنقوم، ثم يأتي نداء عاجل قوموا أيها الناس وصلوا 2 ركعات، ثم يأتي نداء ويقول قوموا وصلوا 4 ركعات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، وقال له الله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. فلو اقتصرنا في الأحكام على الخطاب المباشر افعلوا لا تفعلوا لانقطعت الأحكام، أليس كذلك؟ فهمتم؟ فهمتم كلامي؟ فكان من حكمة الشرع أن جعل الشرع علامات، هذه العلامات حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأينا هذه العلامة فكأن الشرع يقول لنا عند رؤية هذه العلامة قوموا وصلوا 3 ركعات، وإذا رأينا العلامة الثانية كأن الشرع يقول لنا قوموا وصلوا 4 ركعات سرية غير جهرية، وكأن الشرع لنا يقول إذا رأيتم هذه العلامة الثالثة فاقتلوا هذا الشخص بالسيف. فما العلامة التي جعلها الشرع إذا رأيتموها فصلوا 3 ركعات؟ غروب الشمس. هذا ماذا نسميه؟ سنسميه سببا، سنسميه السبب. طيب إذا قتل شخص آخر قتلا عمدا عدوانا، كأن الشرع حينئذ يخاطبنا ويقول لنا ماذا؟ أقيموا إيش؟ القصاص، قتل عمد عدوان. فهمتم؟ هذه قتل عمد عدوان ماذا نسميه؟ نسميه علة. طيب إذا كان عندنا شراب، وهذا الشراب وجدنا فيه علامة وصفة وهو كونه مسكرا يسكر العقل، فكأن الشرع إذا رأينا هذا الوصف فيه كأنه يقول لنا ماذا؟ اجتنبوا هذا الشراب. إذن ما الأحكام الوضعية؟ الأحكام الوضعية هي أمارات، يعني علامات، من وضعها؟ وضعها الشارع. لماذا؟ للدلالة على الأحكام. فهمتم؟ طيب هذه الأحكام التي وضعها الشارع منها ما يظهر به الحكم، فمما يظهر به الحكم العلة. العلة اكتب، وهي المعنى الطالب للحكم. المعنى الطالب للحكم مثل ماذا؟ قبل قليل مثلت لكم الإسكار، الإسكار في الخمر، فإذا رأيت الإسكار فهذا المعنى يطلب الحكم، وهو يعني يقتضي الحكم، يوجب الحكم، وهو تحريم الخمر. الثاني السبب، اكتب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كغروب الشمس، كغروب الشمس. هيا تأمل معي، انتبه، إذا غربت الشمس وجد الغروب، وجد ماذا؟ الأمر بصلاة المغرب، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا لم تغرب الشمس لم تؤمر بصلاة المغرب، إذن ما هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ السبب. طيب، ما تقولون في شيء آخر؟ إذا عدم الحكم، وإذا وجد قد يوجد الحكم وقد لا يوجد. مثال ذلك الطهارة، ماذا بالنسبة للصلاة ماذا يقال عنها؟ شرط للصلاة. الشرط اكتب ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كيف؟ الطهارة إذا عدمت هل تصح صلاتك؟ لا تصح صلاتك، لا تصح منك صلاة المغرب، أليس كذلك؟ طيب، منكم الآن من هو على وضوء، أليس كذلك؟ وهو على طهارة، هل الآن لأنك متوضئ الآن صحت منك صلاة المغرب؟ لا. إذن لو أن رجلا طيب دخل وقت المغرب وهو متوضئ، هل صحت منه صلاة المغرب مباشرة بمجرد أن تغرب الشمس وهو متطهر تصح منه صلاة المغرب؟ لا، وإنما حتى تتوفر باقي الشروط، وحتى يستقبل القبلة، وحتى ينوي، وحتى يقول الله أكبر ويؤدي الأركان والواجبات. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده العدم أيضا، لا وجود ولا عدم. يعني لو أن رجلا متطهرا هل نحكم مباشرة بأن صلاته صحيحة؟ لا، لأنه ربما يكون متطهرا وصلى قبل الوقت، كان متطهرا ولم يستقبل القبلة عامدا. إذن ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، ما تقولون في الحيض بالنسبة للمرأة؟ أحسنت، يمنع من الصلاة، إذن هذا هو المانع. ما المانع؟ يلزم من وجوده الوجود، خطأ عظيم هذا، يلزم من وجوده العدم. يعني إذا وجد الحيض عدمت صحة الصلاة، صحيح؟ صح؟ إذا وجد الحيض عدمت صحة الصلاة، يلزم من وجوده العدم. طيب، امرأة ليست حائضا هل تصح صلاتها مباشرة؟ هل يلزم لأنها على طهر أن تصح صلاتها مباشرة؟ لا. وهل يلزم من كونها على طهارة أن تبطل صلاتها مباشرة؟ لا. إذن ماذا نقول في المانع؟ يلزم ما يلزم من وجوده العدم، نعم أكمل، ولا يلزم من وجود من عدمه وجود ولا عدم. واضح؟ هذه هي الأحكام الأربعة، هي أشهر الأحكام الوضعية، خاصة الثلاثة السبب والشرط والمانع، وأما العلة فبعضهم لا يذكرها في هذا الموضع. من الأحكام أيضا، من الأحكام الوضعية، الصحة والفساد. الصحة اكتب ترتب الأثر المطلوب، ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. معي؟ معي أنتم؟ في درس الأصول لا بد أن تكون مستيقظا وأن تكون البطارية 100% من أول الدرس إلى آخر الدرس. ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، والفساد عكسه، ألا عدم ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. طيب، إذا صليت بطهارة واستقبلت القبلة واجتنبت النجاسة واكتملت جميع الشروط والأركان والواجبات، فإننا نقول الصلاة صحيحة، يعني ترتب أثرها. ما أثر الصلاة إذا صليت؟ أثرها في الفقه وليس في السلوك والتزكية. أثرها في الفقه ما هو؟ براءة ذمتك، برئت ذمتك من الطلب، يعني سقط عنك الطلب، سقط عنك الطلب ولم تؤمر بالقضاء، هذا أثر إيش؟ العبادة. طيب، من لو اشتريت من أخي مالك، لو اشتريت من أخي مالك هذا القلم، هذه الآن معاملة، وهذا الملك وهذا القلم ملك لمالك، يملكه ملكا شرعيا، وأنا أملك الريال، إن باعني إياه بريال الله يستر، تبيعني إياه بريال واحد فقط، فإن أعطيته الريال وأعطاني القلم فهذا بيع صحيح. ما أثره المترتب عليه؟ هو ملكه، انتقال الملك انتقالا صحيحا، أصبح مالكا للريال وأصبحت أنا مالكا للقلم. طيب، لو تبين أن رجلا باع علي القلم وهو لا يملكه فالبيع فاسد، يعني ماذا؟ لم تترتب آثاره عليه. ما المراد؟ يعني أنا لم أملك القلم وهو لم يملك الريال، واضح؟ هناك نوع من الأحكام الوضعية يسمى بالعزيمة والرخصة. العزيمة أكتب الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طيب، صلاة المغرب ثبتت على ثبتت بدليل شرعي أو لا؟ خال عن معارض؟ إذن صلاة المغرب إذا صليتها هذه إيش نسميها؟ عزيمة. طيب، تحريم الزنا عزيمة. طيب، كراهة أن تدخل المسجد بدون أن تصلي ركعتين عزيمة. طيب، سنة ركعتين عزيمة. شربك للشاي ها عزيمة. إذن يدخل في العزيمة ماذا؟ الأحكام التكليفية الخمسة كلها يمكن أن تكون عزيمة، فهمتم؟ طيب، حكم أكل الميتة، ليش تقول رخصة؟ استعجلت، ده خطأ، يعني يجوز أن نأكل الآن الميتة؟ سبحان الله، حكم أكل الميتة حرام. طيب، حكمها للمضطر رخصة، هذا الحكم الثاني ثبت على خلاف الدليل الأصلي أليس كذلك؟ فصارت مباحة، إذن هذه نسميها رخصة إيش؟ مباحة ولا واجبة؟ لو أنه خاف على نفسه الموت والهلكة إن لم يأكل هذه الميتة، هذه رخصة واجبة، فهمتم؟ أحياناً تكون الرخصة مستحبة، مثل أحسنت القصر، فالقصر عندنا في المذهب رخصة أو عزيمة؟ رخصة، وإتمامك الصلاة عزيمة، وهذه رخصة مستحبة. طيب، الجمع عندنا في المذهب مباح، إذن هذه رخصة مباحة. طيب، هل يمكن أن توجد رخصة محرمة؟ رخصة مكروهة؟ يمكن؟ ما يمكن، إذن هذه ليست رخصة، ما صارت رخصة. كيف أقول لك رخصة ثم أقول لك هي محرمة؟ إذن العزيمة تأتي على الأحكام الخمسة، تأتي عليها الأحكام الخمسة، وأما الرخصة فثلاثة فقط، وهي إما أن تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر الذي يخاف على نفسه التلف، أو مستحبة كالقصر، أو مباحة كالجمع. هذه هي الأحكام الشرعية بأنواعها.